تهدي وعيا تنشر عطرا تنفي أفكارا وهمي.
الساعة تشير إلى الثامنة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيسان الإيراني والروسي يوقعان اتفاقية إنشاء مشروع السكك الحديد بين البلدين. المقداد يعلن وجود قرار من أعلى القيادات في سوريا والسعودية بالمضي قدما في علاقات البلدين. تحذيرات من مسيرة الأعلام الصهيوني في القدس يوم غد، ودعوات للحشد في الأقصى. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. اعتبر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي الهدف من الحج هو توحيد الأمة الإسلامية في مواجهة الكفر والظلم والغطرسة والأصنام البشرية وغير البشرية. ولدى استقباله جمعا من المسؤولين والقائمين على شؤون الحج على أعتاب إفاد الحجاج الإيرانيين إلى بيت الله الحرام، دعا سماحته العالم الإسلامي إلى نصرة الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة وتوجيه رسالة ضد الكيان الصهيوني. ووصف آية الله الخامنئي انتصار الثورة الإسلامية في إيران بأنه إحياء جزئي لقدرات فريضة الحج، مشيرا إلى ضرورة محاولة إحياء كل هذه القدرات واستغلالها في تحقيق الأهداف الأساسية للحج. وقع الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء على اتفاقية إنشاء مشروع السكك الحديدية الذي يربط مدينة رشد أستارا شمال إيران، وذلك عبر تقنية الفيديو. وقال الرئيس الإيراني أن اتفاق إنشاء خط السكك الحديدية رشد أستارا يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو التعاون بين إيران وروسيا، مضيفا على طهران وموسكو استخدام كل قدراتهما لتنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة. من جهته قال الرئيس بوتين خلال مراسم التوقيع إن إطلاق خط سكة حديد رشد أستارا وهو جزء من ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب، وسيسمح بتنويع التدفقات العالمية، وسيكون للنقل على طول الطريق مزايا تنافسية. للإطلاع أكثر على الاتفاق الإيراني الروسي نستمع إلى التقرير التالي.
مرحلة استراتيجية مهمة في التعاون بين جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي بدأت للتو، حيث وضع قادة البلدين اللمسات الأخيرة لمشروع اقتصادي كبير يتمثل في خط للسكك الحديدية يربط جنوب آسيا بشمال القارة الأوروبية. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أكد خلال مراسم التوقيع التي أقيمت عبر الفيديو كونفرنس أن هذه الاتفاقية تعتبر خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون بين البلدين الذي يجري في مختلف المجالات، وهذه الاتفاقية تمثل أحد مؤشرات التعاون بينهما.
لدينا خطط لربط السككي بين باكستان وتركيا عبر إيران، وكذلك الربط السككي مع العراق. نتابع هذه المشاريع لاستعادة دوري وموقع إيران في المنطقة والاقتصاد الدولي. إمكانات إيران وروسيا هائلة، ونأمل أنه من خلال متابعة الرئيس الروسي نستطيع إنجاز هذا المشروع بأسرع وقت ممكن.
الطرفان الإيراني والروسي اتفقا على البدء في تمويل وإحداث المشروع الذي يستلزم في البداية ربط مدينة أستارا الإيرانية الواقعة على الحدود مع دولة أذربيجان مع مدينة رشد الإيرانية بخط يبلغ 162 كيلومترا. ومن رشد سوف يتم ربط سكك الحديد من أقصى مدن روسيا في شرق أوروبا إلى الموانئ الإيرانية المطلة على المحيط الهندي. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وخلال مراسم التوقيع شدد على أن مسار النقل الفريد بين الشمال والجنوب سيساهم في تنويع تدفقات حركة النقل العالمية بشكل كبير.
إطلاق خط السكك الحديد راشت أستارا سيسمح بتنوع التدفقات المرورية العالمية وسيمنح النقل مزايا تنافسية. للوهلة الأولى يظهر أنه مقطع صغير، لكن تشييده سيساهم في تأمين نقل مباشر بواسطة السكك الحديد على طول مسار النقل شمال جنوب.
هذا وتعمل موسكو وطهران على تكثيف تعاونهم الاقتصادي والتجاري، حيث وقع البلدان في الآونة الأخيرة العديد من الاتفاقيات، كان آخرها التوقيع على مذكرات تفاهم للاستثمار في مجال النفط والغاز، إلى جانب تعزيز نقل الترانزيت للبضائع والسلع الروسية عبر إيران. ويعتقد العديد من المتابعين أن الممر يعتبر بديلا للطريق البحري الذي يربط بين أوروبا ودول الخليج الفارسي والمحيط الهندي عبر قناة السويس. وتقول روسيا إن هناك 3 مسارات لهذا الممر الدولي عبر بحر قزوين باستخدام سكك الحديد والموانئ، بالإضافة إلى مسارين غربي وشرقي برا. ويعد قسم رشت أستارا جزءا أخيرا من المسار الغربي، وهو ضروري لتشغيل كامل خط سكك الحديد على طول ممر شمال جنوب.
أعلنت إيران تبادل سفراء الوفود الاقتصادية من القطاع الخاص بين طهران والرياض، مؤكدة وضع خارطة طريق للتعاملات الاقتصادية بين البلدين. وقال وزير الاقتصاد الإيراني إحسان خاندوزي أن المفاوضات التي أجراها مع نظيره السعودي تناولت التجارة والاستثمار والتفاعلات الدولية، معربا عن أمله بأن تؤتي التفاعلات الاقتصادية ثمارها في مجال التجارة والاستثمارات المشتركة. وأضاف خندوزي أن وزارتي الخارجية الإيرانية والسعودية تتابعان بسرعة إمكانية إعادة فتح سفارة البلدين وتفعيل القنصلية الإيرانية في جدة. أعلن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وجود قرار من أعلى القيادتين في سوريا والسعودية للسير نحو التقدم في العلاقات دون عودة إلى الوراء. وقال المقداد عقب لقاء مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية بجدة أن هناك توجيهات من قيادتي البلدين بأن تكون العلاقات بين دمشق والرياض بالمستوى الذي يستحقه شعبا سوريا والسعودية. وأضاف أنه ناقش في اللقاء موضوع افتتاح السفارات والبعثات الدبلوماسية بين البلدين بأقصى سرعة ممكنة. وكان بن فرحان قد رحب بمشاركة سوريا في القمة العربية المقررة الجمعة القادمة في جدة. حذرت السلطة الفلسطينية الاحتلال من الإصرار على تنظيم مسيرة الأعلام الاستفزازية للمستوطنين في البلدة القديمة من مدينة القدس والمقررة يوم غد الخميس. وقال متحدث السلطة إن دعوات المتطرفين لاقتحام المسيرة للأقصى سيشعل المنطقة وستكون لها عواقب وخيمة. هذا وتواصلت الدعوات المقدسية للحج والرباط والمشاركة الواسعة في حملة الفجر العظيم غدا الخميس في ساحات المسجد الأقصى والبلدة القديمة لإفشال مسيرة الأعلام الاستيطانية. كما دعا نائب رئيس الحركة الإسلامية بالداخل المحتل الشيخ كمال الخطيب للدفاع عن الأقصى من مخططات المستوطنين ومساعي التهويد. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان على تويتر أن الشرطة تحيط بمقر إقامته تمهيدا لتوقيفه. يأتي ذلك بعد أن حصل محامي خان على تمديد فترة الإفراج عنه بكفالة مع عدم جواز اعتقاله حتى نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أن الادعاء طلب مزيدا من الوقت لتقديم تفاصيل عن قضيته. من جانب آخر استدعت وكالة مكافحة الكسب غير المشروع عمران خان للمثول يوم غد الخميس للتحقيق في القضية والإجابة على الأسئلة المتعلقة بالادعاءات. أعلنت الخارجية الروسية موافقة موسكو على تمديد اتفاق الحبوب في البحر الأسود لمدة 2 إضافيين للمساعدة في ضمان الأمن الغذائي العالمي، مشددة على ضرورة حل العقبات في تنفيذ المبادرة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيسان الإيراني والروسي يوقعان اتفاقية إنشاء مشروع السكك الحديد بين البلدين. المقداد يعلن وجود قرار من أعلى القيادات في سوريا والسعودية بالمضي قدما في علاقات البلدين. تحذيرات من مسيرة الأعلام الصهيوني في القدس يوم غد ودعوات للحشد في الأقصى. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 2 01 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2 65 29 67 ومكرر 09821 مكرر 2 16 26 28. يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 93 8 78 40 50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بحضراتكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم ثأر الأحرار والعد العكسي للنكبة. نسلط الضوء في هذه الحلقة مستمعينا مستمعاتنا على ذكرى نكبة فلسطين الأليمة التي جاءت هذه السنة على واقع انتصارات باهرة حققتها المقاومة الفلسطينية على المحتلين الصهاينة، لا سيما من خلال العمليات الأخيرة والتي أطلق عليها ثأر الأحرار. سنكون بانتظار مشاركاتكم ومساهماتكم في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم، وذلك على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. وأيضا بإمكانكم المساهمة والمشاركة معنا عبر تطبيق الواتساب برسائل صوتية وكذلك نصية، وعلى رقمنا التالي 00989388784050. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج، وحيث نتحدث وإياكم أيها الأكارم عن ذكرى النكبة في فلسطين المحتلة، وهذه الذكرى التي جاءت لهذا العام على وقع انتصار فلسطيني على المحتل الصهيوني، حيث تحقق من خلال عملية ثأر الأحرار البطولية ما يعزز إرادة الشعب الفلسطيني بالداخل للصمود والمقاومة وفي الخارج إلى التمسك بحق العودة. تأتي ذكرى النكبة فيما أكد قياديون فلسطينيون أن إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية 75 جاء على وقع نضال شعبي فلسطيني واعتراف أممي بالرواية التاريخية للشعب الفلسطيني. ويقول القياديون أن إحياء الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل والشتات والمخيمات والمهجر وأينما وجد من بقاع الأرض للنكبة الفلسطينية بعد مرور 75 عام يؤكد بأن القضية الفلسطينية مهما حاول الكيان الصهيوني فإنها قضية لا تأبى الاندثار، وأن إحياء هذه الذكرى جاء أيضا على وقع نهوض وطني فلسطيني تشهده فلسطين التاريخية، وعلى وحدة الشعب الفلسطيني على مساحة كل المناطق المتواجد فيها، وعلى إحياء الجمعية العامة للأمم المتحدة لذكرى النكبة في اعتراف واضح وصريح بالرواية التاريخية للشعب الفلسطيني في مقابل الرواية الصهيونية المزيفة. كما ويؤكد القياديون في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن الشعب الفلسطيني قد وضع قدمه في المسار النضالي الصحيح، لهذا فإن نهاية رواية الاحتلال قد باتت قريبة، وطالما أن الشعب الفلسطيني ما زال موجودا فإن محاكمة قادة الحركة الصهيونية حتمية. بدورهم يقول قياديون في حركة حماس أن غرفة العمليات المشتركة قادت معركة ثأر الأحرار باقتدار ونجاح، وأنها أفشلت الكيان الصهيوني في تحقيق أهدافه وغاياته من هذا العدوان، وأن حق الشعب الفلسطيني في العودة بعد 75 عاما على النكبة حق مقدس وثابت فرديا وجماعيا ولا يسقط بالتقادم ولا بالمشاريع الاستيطانية، مشددين على التمسك بالثوابت الوطنية ومنها القدس العاصمة الموحدة الأبدية لفلسطين، وإن تحقيق حق العودة بات قاب قوسين أو أدنى. كما ويشير قياديون في حركة حماس إلى أن إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية 75 تتزامن مع انتصار ثأر الأحرار بالوحدة الوطنية، وحدة الخندق والسلاح وكذلك المصير، مؤكدين على وحدة الساحات وترابط جبهات المقاومة في مواجهة كيان الاحتلال الإسرائيلي. نحييكم مستمعينا الكرام في هذا البرنامج حدث وحوار الذي يأتيكم يومي الأربعاء والخميس مستمعينا مستمعاتنا عبر أثير إذاعة طهران. وكما تعرفون هذا البرنامج يتناول بالدراسة والتحليل آخر التحولات والمستجدات في منطقتنا وكذلك العالم، حيث نتطرق في هذا البرنامج عند عنواننا التالي: ثأر الأحرار والعد العكسي للنكبة. جاءت ذكرى النكبة لهذا العام على وقع انتصار فلسطيني على المحتل الصهيوني، وهذه العمليات البطولية إلى أي مدى يمكن أن تعزز حقيقة من إرادة الشعب الفلسطيني بالداخل وفي الخارج، وهذا الامتداد لمسار بطول 75 عام صح التعبير، مسار يجمع بين اليأس في بدايته والأمل في نهايته. تقييم مسار النضال والجهاد الفلسطيني ضمن المحاور التي نحن سنتوقف عندها في هذا البرنامج، والمقارنة بين أفاعيل ونتائج خيار وحدة الساحات والخنادق والمقاومة وخيار التساوم واستجداء الحلول من داعمي احتلال أرض فلسطين المقدسة والقدس الشريف أيضا ضمن محاورنا في هذا البرنامج. أتوقف هذه اللحظات عند مشاركات أحبتنا الكرام المستمعين الأفاضل، حيث الأخ أبو محمد مهدي من اليمن يقول: ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولي كادر البرنامج وضيوف حدث وحوار والمستمعين الكرام. له رسالة صوتية استمع إليها في هذه اللحظات، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. في البداية نترحم على الشهيد القائد قاسم سليماني مؤسس وقائد فيلق القدس، ثم نؤكد أن العدو الصهيوني فشلا ذريعا أمام المقاومة الفلسطينية الموحدة، حيث أثبتت معركة ثأر الأحرار أن الكيان الصهيوني المؤقت فعليا هو أوهن من بيت العنكبوت. يأتي هذا الانتصار لتقول المقاومة كلمتها بأن زمن الهزائم والنكبات قد ولى، فقد وعى الشعب الفلسطيني كقضيته الأولى ومن ورائه محور المقاومة الظافر، دعما كذلك من إيران الإسلامية. كان معكم محمد.
نشكر جزيل الشكر أبو محمد مهدي على هذه الرسالة الصوتية، وأعتذر لرداءة الصوت الذي وصل إلينا. انتقل إلى رسالة أخرى من الأردن. المستمع الكريم صبحي عبد الحميد بعث إلينا هذه الرسالة، نستمع إليها.
تحية لكم جميعا. لابد من زوال الكيان الصهيوني مهما طال الزمن، كغيره من الإمبراطوريات السابقة، ولكن على أيدي من؟ على أيدي رجال المقاومة في الجبهات الشرقية الشمالية والجنوبية. وشكرا لكم.
شكري وتقديري لك يا صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها، والافتحية لمن يساهم ويشارك معنا عبر رسائل مختلفة في تطبيق الواتساب. شكرا جزيلا لكم أحبتنا. إن شاء الله الرسائل التي تكون في تصب في إطار حديث البرنامج سوف نقرأها أو نستمع إلى رسائلها الصوتية معكم مستمعينا مستمعاتنا. طيب، كيف يمكن للمتغيرات الإقليمية والمحلية والدولية مستمعينا الكرام أن تخدم القضية الفلسطينية وتقرب من تحقيق حق العودة وتراجع واندحار المشروع الصهيوني؟ وكيف يجب أن نوظف حقيقة هذه المتغيرات الإقليمية والدولية لصالح القضية الفلسطينية؟ هل يمكن القول أن الشعب الفلسطيني قد وضع قدمه في المسار النضالي الصحيح واقترب بخطوات كبيرة حقيقة من تحرير أرضه بعد هذه التجارب التي عشناها من الانتصارات والهزيمة التي مني بها الكيان المحتل، الهزائم المتعددة والمتتالية التي يراها في وضعه وفي تحركاته؟ كيف سيكون الأمر؟ إن شاء الله باستضافة ضيف كريم سوف نتوقف ونسلط الضوء على هذه العناوين.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
من حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران، نحييكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، شكرا لجميل إصغائكم ولطيب متابعتكم إلى هذا البرنامج. كما أشرنا، محور حديثنا في هذا اللقاء أيها الأكارم هو عن عملية ثأر الأحرار وهذا الانتصار الكبير والعد العكسي للنكبة الذي نشاهده في هذه الأيام حقيقة، أو عشنا هذه المناسبة قبل يومين، المناسبة الأليمة التي هذا العام تتزامن مع وقع الانتصارات الباهرة التي حققتها المقاومة في أرض فلسطين المحتلة. اللغة الوحيدة التي يؤكد عليها الكثير بأن الكيان المحتل العدو الصهيوني لا يفهم سوى هذه اللغة، لغة القوة، لغة العمليات، حتى يحققوا أهدافهم. ينضم إلينا في هذه اللحظات ضيفنا الكريم رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية الأستاذ خالد صادق. أستاذ خالد، أرحب بكم في لقائنا هذا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أستاذ المستمعين.
شكرا لانضمامك إلينا سيدي الكريم في هذا البرنامج. جاءت ذكرى النكبة أستاذ خالد هذا العام على وقع انتصار فلسطيني على المحتل الصهيوني، حيث تحقق من خلال عملية ثأر الأحرار البطولية. إلى أي مدى برأيكم يمكن أن يعزز هذا الأمر من إرادة الشعب الفلسطيني بالداخل وفي الخارج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللسادة المستمعين،
حياكم الله.
يعني بالتأكيد عملية ثأر الأحرار جاءت في ذكرى يعني تبكي الشعب الفلسطيني، وذكرى حزينة على الشعب الفلسطيني، ذكرى نكبة فلسطين التي يعيشها ويحييها شعبنا في كل عام، وكأن القدر أراد أن يمسح دمعة من عين أم تكلى أو من عين طفل أو من عين شيخ كبير.
نعم.
يتوق إلى العودة إلى دياره، ويتوق العودة إلى أرضه المغتصبة التي اغتصبها الاحتلال بالقوة في عام 1948. جاءت ثأر الأحرار لتمسح دمعة هؤلاء وتقول أن النصر قادم بإذن الله إذا ما تمسكنا بثوابتنا الفلسطينية وتوحدنا كجسم فلسطيني واحد، ويعني جدنا من قوتنا في مواجهة الاحتلال. جاءت ثأر الأحرار موجهة رسالة الاحتلال الصهيوني أن هذا الجيش الذي قالوا عنه أنه لا يقهر يتراجع ويقهر أمام ضربات المقاومة الفلسطينية، وأن هذا الجيش الصهيوني الذي يستخدم كل أدوات القتل ضد الشعب الفلسطيني بغرض قمع الفلسطينيين وبغرض إراقة دمائهم وسفكها وإنتهاك أرواحهم، لم يستطيع أن ينال من عزيمة الفلسطينيين، ولم يستطيع أن يقسم من إرادتهم. بقيت فلسطين حاضرة، وهذا الاحتلال إلى زوال، وهو وعد قرآني وعدنا به الله عز وجل، وبالتالي نحن نثق في وعد الله عز وجل ونؤكد أن فلسطين ستنتصر إن عاجلا أو آجلا، وأن الاحتلال هذا سيندحر مصداقا لقوله تعالى وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليكبروا ما عنوا تكبيرا. هذا وعد من الله بأن ندخل المسجد الأقصى المبارك الذي يحاصروه اليوم، والذي يمنعون الفلسطينيين من حمايته من مسيرة ما تسمى مسيرة الأعلام التي يجهزون إليها، وحول القدس بكاملها إلى سكنة عسكرية. اليوم الشعب الفلسطيني كله ينظر إلى القدس المحتلة ويدعو الله أن يرزقه أن يرزق الفلسطينيين الشهادة على أعتاب بيت المقدس وهم يدافعون عنه من الاحتلال. جاءت معركة ثأر الأحرار لتؤكد أن النكبة لن تستمر، وأن القادم النصر إن شاء الله للشعب الفلسطيني
إن شاء الله،
وأن النصر هذا سيتحقق بوحدة الساحات أو وحدة الجبهات، وأن الإرادة أقوى من كل هذا السلاح الذي يستخدمه الاحتلال بحق شعبنا.
نعم أستاذ خالد، من النكبة إلى انتصارات حقيقة ثأر الأحرار، امتداد لمسار بطول 75 عام إن صح التعبير، مسار يجمع بين اليأس في بدايته والأمل في نهايته، كيف تقيمون مسار النضال والجهاد الفلسطيني؟
على مدار كل سنوات الصراع، على مدار 75 عاما الاحتلال الصهيوني حاول ان يغيب القضيه الفلسطينيه، وحاول ان يغيب حقوق الشعب الفلسطيني، حاول بكل الوسائل وبكل الطرق ان يجعل فلسطين خالصه له، وفي كل مره كان يفشل امام اراده الشعب الفلسطيني. وقف الاحتلال الصهيوني بكل ادواته وبمعاونه المجتمع الدولي والشيطان الاكبر امريكا وكل دول الاتحاد الاوروبي لتغييب القضيه الفلسطينيه، وفي محاوله الالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني، لكن الشعب الفلسطيني دافع عن قضيته باستماته وقدم عشرات الاف الشهداء حتى يحافظ على هذه القضيه الفلسطينيه وتبقى حاضره.
نعم.
75 عاما من القتل الصهيوني ضد شعب اعزل ومجازر كتبها الاحتلال على مدار سنوات، على مدار سنوات طويلة، مجزرة دير ياسين ومجزرة سفر قاسم ومجزرة خان يونس ومجزرة رفح، مجازر ارتكبها الاحتلال وأراد من خلالها أن يقضي على كل ما هو فلسطيني، لكن في كل مرة ينتفض الفلسطيني ويخرج مرة أخرى ليجادل هذا الاحتلال ويقاومه بكل ما يملك من أدوات. اليوم الشعب الفلسطيني يعيش إرهاصات انتصار على هذا الاحتلال الصهيوني من خلال ثقته أن المقاومة هي السبيل الوحيد لاسترداد هذه الحقوق، وأن إسرائيل ليست ذات الجيش الذي يقهر.
نعم.
إسرائيل يستطيع الفلسطينيون أن يقهروها بأدائهم القتالي وبجهادهم ضد الاحتلال الصهيوني، وبالتالي اليوم هناك بارقة أمل أمام الفلسطينيين بأن يحرروا أرضهم ومقدساتهم، ويروا في أن محور المقاومة في المنطقة هو الذي يحمل هم القضية الفلسطينية، وهو الذي يسير بنا نحو معركة مصر بإذن الله، وأن هذا المحور يتزايد فعله الميداني ليس في داخل الساحة الفلسطينية فقط، إنما على الساحة اللبنانية والساحة السورية، لتؤكد أن وحدة الجبهات هي التي ستؤدي في النهاية إلى معركة التحرير، والتي ستؤدي في النهاية إلى دحر هذا الاحتلال عن أرض المقتصبة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
نعم. فيما يخص أستاذ خالد بالمقارنة بين أفاعيل ونتائج خيار وحدة الساحات والخنادق والمقاومة وخيار التساوم واستجداء الحلول من داعمي احتلال الأرض فلسطين المحتلة والقدس الشريف، كيف ترى الأمر بين هذين الخيارين؟
يعني بالتأكيد الجلسات الأخيرة التي حدثت بوساطات مصرية وقطرية،
نعم،
والوساطات التي دخلت فيها حركة الجهاد الإسلامي بطلب من إسرائيل وإلحاح من إسرائيل والإدارة الأمريكية على الوساطات كي يتدخلوا لإنهاء هذه المعركة، تدل على أن الكلمة في النهاية أصبحت في يد المقاومة الفلسطينية، وأن الاحتلال قد يبدأ معركة لكنه لا يملك مفاتيح إنهائها.
نعم.
لذلك استمعنا قبل قليل إلى تصريحات الأمين العام يقول أن شروط وقف إطلاق النار كتبناها كلمة كلمة وحرف حرف بخط يدنا، ووافق عليها الاحتلال مرغما، لأن الحوار عبر فوهة البندقية وعبر فوهة الصاروخ يختلف عن الحوار الذي يجري في الفنادق، ذات الحوار الذي يجلس فيه الفرقاء، طرف ضعيف وطرف قوي ومستسلم وطرف باغي ويريد أن يفرض إرادته بالقوة، لكن على عبر فوهة البندقية وعبر صهوة الصاروخ لا يستطيع الاحتلال أن يفرض أي من الشروط على المقاومة. لذلك أدرك الشعب الفلسطيني أن الحقوق لا تمنح، إنما تنتزع انتزاعا، فجاهد وقاوم وبذل وضحى من أجل أن يصل إلى مرحلة النصر بإذن الله. والشعب الفلسطيني يدرك أن المقاومة هي السبيل الوحيد للخلاص من هذا الاحتلال، وأن السلام ومسار التسوية الذي يزعمون أنه يمضي سينتهي إلى لا شيء. واليوم بدنا نرى أن السلطة الفلسطينية لم تستطع أن تعبر عن موقف الشعب الفلسطيني من خلال تمسكها بخيار السلام، إنما الشعب الفلسطيني كله اليوم منحاز إلى خيار المقاومة. ولو شاهدت الكريم الجنازات التي تخرج للشهداء وعشرات الآلاف الذين يشاركون في هذه الجنازات لعلمت أن الشعب الفلسطيني كله يحمي مقاومته ويلتحم معها ويقف إلى جانبها، والحاضنة الشعبية هي سر قوة فصائل المقاومة الفلسطينية.
نعم.
وهي الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الفصائل الفلسطينية
حقيقة
من أجل الصمود في وجه الاحتلال والصمود في المعركة إلى أقصى حد. لذلك المقاومة جزء من الشعب والجزء والشعب الفلسطيني جزء من مقاومته.
نعم. أستاذ خالد، يعني كيف يمكن للمتغيرات الإقليمية والمحلية والدولية أن تخدم القضية الفلسطينية وتقرب من تحقيق حق العودة وتراجع واندحار المشروع الصهيوني؟
اليوم بدنا نشاهد امتداد جغرافي وامتداد حقيقي محور المقاومة في المنطقة. اليوم بدنا نشهد سوريا ولبنان واليمن، وبدنا نشهد العراق، وبدنا نشهد منظمات وأحزاب أخرى تناضل من أجل حقوق الشعب الفلسطيني.
نعم.
وتستعد لتقديم كل ما تملك من أجل أن يبقى الشعب الفلسطيني صامدا في وجه الهجمة العسكرية الصهيونية، وهي تؤسس لمرحلة جديدة، مرحلة وعدت بها الشعب الفلسطيني. ونحن نثق في أن محور المقاومة سيطبق كل الوعودات التي قطعها عن نفسه لدحر الاحتلال عن أرضنا. أعتقد أن الشعب الفلسطيني اليوم كله ينظر إلى محور المقاومة في المنطقة. وحديث سماحة السيد حسن نصر الله عن وحدة الجبهات لم يقول، لأن حزب الله كان يوجه رسائل للاحتلال في معركة صهر الأحرار ويقول له أنه ما دام هناك عدوان على الشعب الفلسطيني وعلى غزة فإننا قد نتدخل في أي لحظة. لذلك خشي الاحتلال على نفسه من تعدد الجبهات وقال أننا لا نستطيع أن نصمد أمام جبهة غزة، فكيف سنصمد أمام جبهة الشمال وحزب الله بقدراته القتالية يستطيع أن يصل بصواريخه إلى أي بقعة من الأرض الفلسطينية المغتصبة. وبالتالي اليوم بات الشعب الفلسطيني كله يؤمن بأن محور المقاومة سيسود، وأن الأداء المقاوم هو الوسيلة التي يمكن فيها أن يجبر الاحتلال على تحقيق كل مطالبنا وكل رغبات شعبنا في التحرر والاستقلال.
نعم. وفي سؤالنا أيضا أستاذ خالد، كيف يجب توظيف هذه المتغيرات الإقليمية والدولية لصالح القضية الفلسطينية؟
يعني دائما الوحدة هي الأساس في تقوية جبهتنا الداخلية، والخطاب الوحدوي والخطاب المتناغم بين محور المقاومة هو الذي سيؤدي إلى توحيد المواقف في الميدان، وهو الذي سيؤدي إلى مزيد من القوة في صفوف المقاومة، سواء المقاومة الفلسطينية أو المقاومة اللبنانية أو المقاومة في أي من دول المحور.
نعم.
وبالتالي وحدة المواقف تؤدي إلى وحدة الجبهات وتؤدي إلى وحدة العمل في الميدان. نحن دائما نراهن على يعني قدراتنا الذاتية وإرادتنا، ونراهن على عوامل تقوية جبهتنا الداخلية وعوامل تقوية مقاومتنا. وأعتقد أن دور محور المقاومة في دعم الفصائل الفلسطينية ليس خافيا على أحد. اليوم بات الموقف معروفا، وحركات المقاومة الفلسطينية كلها توجه الشكر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الجهد الذي بذلته لتصل هذا السلاح إلى قطاع غزة، ويقوم الفلسطينيون بتصنيعه بأيديهم بخبرات استقوها من الجمهورية الإسلامية ومن يعني الحرس الثوري الإيراني. وهذا كله يدل على أن هناك يعني قوة ذاتية على الأرض هي التي نراهن عليها، وهي التي ستدفعنا في النهاية إلى إجبار هذا الاحتلال الصهيوني على الانتحار من أرضنا المغتصبة.
نعم. وسؤالي الأخير أيضا، هل يمكن أن نقول اليوم أن الشعب الفلسطيني قد وضع قدمه في المسار النضالي الصحيح واقترب بخطوات كبيرة من تحرير أرضه؟
بالتأكيد. يعني هذه الآن أصبحت بشائر تدل على أن المعركة القادمة هي معركة الانتصار على هذا الاحتلال.
نعم.
هناك مراكمة للقوة في الجبهة الداخلية، وهناك أيضا مشاغل للاحتلال. نحن نراكم من قوتنا. هذه المعركة خاضتها حركة الجهاد الإسلامي ولم تدخل فيها بكل مفاجآتها وبكل أدواتها، هي فقط أخرجت ما في جعبتها من السلاح، لكنها لم تأخذ بكل شيء. وهذا الأمر أدركه الاحتلال جيدا. الحركة الجهاد الإسلامي تملك الكثير من وسائل قتالية أكثر دقة من التي بيديها وأكثر تدميرا وأكثر بعدا في إطلاق الصواريخ، لكنها لم تستخدم كل أدواتها، وحركة حماس لم تدخل بشكل مباشر في هذه المعركة، ولم تدخل بسلاحها القوي في هذه المعركة، وبالتالي الاحتلال يدرك أن هناك قدرات لدى المقاومة الفلسطينية، وأن أي مرحلة قادمة فيها يعني معركة قد يفتعلها الاحتلال سيتكبد فيها خسائر كبيرة، ومعركة التحرير بإذن الله تلوح في الأفق، والشعب الفلسطيني يثق أن المرحلة القادمة هي مرحلة التحرير والتخلص من هذا الاحتلال، وأن محور المقاومة في المنطقة سيقود رايات النصر إلى قطاع غزة، إلى الضفة الغربية، إلى القدس المحتلة، إلى الغرب المحتلة عام 48، وهو القادر على أن يمسك براية النصر ويصل بنا إلى النصر والاستقلال والحرية بإذن الله.
إن شاء الله. ألف شكر وتحية للأستاذ خالد صادق، رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية، كنتم معنا في هذا اللقاء. شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم، حياكم الله. وانتقل إلى مشاركة عبر تطبيق الواتساب التي وصلت إلينا من الأخت الفاضلة أم علي من البحرين، وكتبت في مشاركتها: أم علي السلام عليكم ورحمة الله. بالتأكيد يوجد طوفان من الغضب والثأر لدى الفلسطينيين والثوار والمقاومين، ويريدون العودة وأخذ الحق والانتصار والثأر لأنفسهم ولدينهم ولأرضهم من فلول الإسرائيليين الأوغاد. أم علي من البحرين بارك الله بك، وشكرا جزيلا لهذه المشاركة وهذه المساهمة. وصلنا إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، قدمنا هذا البرنامج عبر أثير إذاعة طهران، شكرا لحسن استماعكم، وحتى لقاء قادم في أمان الله.
شو صار؟ شو عملت نكبة أيار؟ خبرني يا با شو صار؟ شو عملت نكبة أيار؟ سنين طويلة بالغربة دقنا الويل بهالمشوار. يا بوي مسكننا خيار، لا دير ولا هاوي. يا بوي مسكننا خيار، لا دير ولا هاوي. تكوينا بنار الايام ولا شو هالقاضي؟
لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، تسألي أنت من تأتيك نبضات. لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، تسألي أنت من تأتيك نبضاتي. هذا مثل من أنت، فقولي كن إذا كنت حسيني ينسى أتيك إذا تزيد بنصاتي. ألا من مثل من أنت، فقولي كن إذا كنت حسيني ينسى أتيك إذا ما زيد بنصاتي. دور قلبي عن فتاة تحلى يسأل وين ألقى وردة بس ما يوم. أسأل وأنا أسأل كيف نوصل الليل شفتك وانت قلت شلون وضعك كيف دربك يا عزيزي وكيف طبعك التزامك واحتشامك قول أول فلتطلبي مؤمنا أوصافه التقوى وجاهدي أن تكوني مثل ما أهوى فلتطلب مؤمنا أوصافه التقوى وجاهدي أن تكوني مثل ما أهوى
فقولي كن إذا حسين سأتيك إذا ما زيد من صرتي
أنا من مثل من أنت فقولي كن إذا كنت حسين سأتيك إذا ما زيد من صرتي نور عيني كوني بالإيمان شمعة ولا تكوني بس حكي من غير لمعة انت نصفي وهذا يكفي نعيش رفعة كان حلمك ياخذك إنسان فاضل وكان حلم حسنك انت يكون كامل النظر بالطهارة تكون روعة يا منيتي اقتدي في الحب بالحورة لأقتدي بالذي أبدت له الصبر يا منيتي اقتدي في الحب بالحورة لأقتدي بالذي أبدت له الصبر
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
مشرعون بلا شرع
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مستمعي الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج مشرعون بلا شرع الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية ويتناول الانتهاكات والخروقات الأمريكية والغربية للتشريعات الدولية رغم أنها من الموقعين على المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بذلك بيد أنها تشرع للآخرين ولا تتقيد به وتستخدم هذه القوانين أداة للضغط على الدول المستقلة التي لا تريد أن تسبح في المنظومة الأمريكية والغربية والصهيونية وفي حلقة هذا الأسبوع من هذا البرنامج نسلط الضوء على التعامل الأمريكي المختلف مع قضايا العالم عنوان حلقة اليوم العين الأمريكية العوراء وتعاملها المزدوج مع قضايا العالم، تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، نتناول في هذه الحلقة من البرنامج قضية معروفة للجميع، لنكشف عن جانب آخر من نفاق العين الأمريكية العوراء وتعاملها المزدوج مع قضايا متشابهة في العالم. لأن هذا التعامل يتغير وفقا لقرب أو بعد الدول من أمريكا، وليس كما تدعي الأخيرة أن تعاملها ينبع من مبادئ وقيم وأخلاق. نعم، أمريكا تقيم الدنيا ولا تقعدها عندما ترفع لواء مكافحة الفساد وتبييض الأموال، وأنها تحرم دولا وحكومات من مساعداتها بذريعة أن هذه الدول لا شفافية فيها وأن الفساد ينخرها، بل إنها تحاصر دولا وتفرض عليها عقوبات في حال لم تنضم إلى اتفاقيات ومعاهدات دولية تزعم أن هدفها محاربة الفساد وتبييض الأموال. ولكن في المقابل نرى أن أمريكا تبلع لسانها وتدوس على كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في حال كانت الأنظمة والدول الفاسدة من التي تدور في فلكها. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نتواصل معكم، وهذا اللقاء من برنامج مشرعون بلا شرعة، نتناول فيه العين الأمريكية العوراء وتعاملها المزدوج مع قضايا العالم. أيها الأخوة والأخوات، ما كشفه الضابط السابق في استخبارات مشاة البحرية الأمريكية سكوت ريتر قبل أيام في مقابلة مع قناة جود جين فريدم على يوتيوب حول علم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بقيام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بتنفيذ جرائم فساد لكنها تتستر عليه وتخفي هذه الأفعال. وقال هذا الضابط الأمريكي ما نصه عند سؤاله عما إذا كانت السلطات الأمريكية والرئيس الأمريكي جو بايدن على وجه الخصوص على علم بتورط زيلينسكي بالفساد، أنه على يقين بنسبة 100% على أن ذلك هو الحال. بل إن ريتر أضاف نعم، وهم سلطات واشنطن يسهلون ذلك، هذا هو ثمن ممارسة الأعمال التجارية في أوكرانيا، إنهم يعرفون ذلك وبالتالي لا يريدون السماح بعمليات التفتيش والتدقيق. إن الوضع سيء للغاية لدرجة أن واشنطن اضطرت لإخفاء كل تفاصيل المساعدة العسكرية والمالية لنظام كييف. وبخلاف ذلك انكشفت حقيقة وجود نقص بالمعدات والمال، ففي انكشاف هذه الحقيقة لن يرغب الأمريكيون في مواصلة دعم نظام كييف. المعروف أن زيلينسكي كان قد حاول أكثر من مرة تحميل الآخرين مسؤولية الفساد المستشري في حكومته عبر الضغط على مسؤولين أوكرانيين لتقديم استقالاتهم بعد كشف وسائل الإعلام ارتباطهم بفضيحة فساد وشراء إمدادات للجيش بأسعار مبالغ بها. مستمعينا الأفاضل، ومن بين المسؤولين المستقيلين نائب وزير الدفاع فياتشسلاف شابوفالوف الذي كان مسؤولا عن الدعم اللوجستي للقوات المسلحة ومساعد مدير الإدارة الرئاسية كارييلو تيموشينكو، ونائب المدعي العام أوليكسي سيمونينكو، وأليكسي أرتسوفيتش مستشار رئيس الديوان الرئاسي الأوكراني، وفاسيل لوزينكيتيش نائب وزير تنمية البلديات. من الواضح أعزائي المستمعين أن تستر بايدن على فساد زيلينسكي هو ثمن ممارسة الأعمال التجارية في أوكرانيا كما قال ريتر، وهذه الأعمال تم الكشف عنها عبر الصحافة العالمية التي تناولت فضيحة رجل الأعمال هانتر بايدن ابن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن الذي كان يومها نائب الرئيس والمسؤول عن ملف العلاقات الأوكرانية الروسية في إدارة أوباما. فقد انضم هانتر بايدن إلى مجلس إدارة شركة بوريسما عملاق الغاز الأوكراني واشترى 10% من أسهم الشركة مستفيدا من موقع والده السياسي ودوره الخاص بتلك المرحلة في توجيه سياسة البلاد. ما كشف عنه رويتر أعزائي الكرام كما قلنا ليس جديدا في السياسة الأمريكية، فهذا هو دور أمريكا الحقيقي في العالم، التستر على عملائها، واللافت أن أغلبهم من الفاسدين، فلا تجد حاكما فاسدا إلا وتجد أمريكا داعمة له، وفي المقابل لا تجد حاكما وطنيا حرا شريفا إلا وتجد أمريكا تناصبه العداء وتعمل على إسقاطه. إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجنا مشرعون بلا شرعة، على أمل أن نلتقي بكم الأسبوع القادم وفي مثل هذا اليوم وفي موضوع آخر حول الخروقات الأمريكية للشرعية الدولية. فحتى ذلك الحين السلام عليكم.
أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك، ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك، ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. تشتاق روحي للسماء شوق المساكين، أحتاج أن أسمو كما أحتاج للعين، لكن قلبي كلما أهفو يمني،
لكن قلبي كلما أهفو يمنيني.
يا من دنا مني إلى حد الشرايين، بل كان في أنطافه أدنى ليدنيني، رباه في دنيا الهوى لا لا تخليني،
رباه في دنيا الهوى.